طيب احنا عندنا المقدمة تكلمنا عنها، وصلنا إلى الكلام على أن العقل يوافق النقل في هذا الباب. تكلم على مسألة الإشكال، قال أستاذنا أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشرع بالشريعة بالعقل، وهذا محال. طبعا هو بيتكلم هنا الآن على مسألة الظاهرية ورد الظاهرية لمسألة القياس، على أساس أن القياس قد يكون هو الذي يكون صدا للشرع وإبطال الشريعة بمسائل العقل، ويقول المحال في هذا الباب. الشرع لما يكون تحت العقل، لما يكون تحت الشرع لا يبطل الشرع. وصار ينازع على هذه المقدمة والكلام على مسائل الظاهرية، أنهم لما رفضوا القياس رفضوه من هذا الباب. نعم. فهو الآن ينافي هذه المقدمة، وهي تماما هذه المقدمة. قال إن هذا الرأي هو رأي الظاهري، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق. نعم. فهو يقول الآن أنه ثبت بالعقل تخصيص للعقل التخصيص حسب ما ذكر الأصوليون. طبعا التخصيص هنا معناه ايش؟ التخصيص هنا ما معناه التخصيص هنا معناه انه يخصص بمعنى النص، من معنى النص، يعني كأنه يقول بأن المراد من هذا العموم هو هذا، كما قلنا ان هذا عام رد الخصوص، هو يريد بذلك. فيكون التخصيص اصلا تحت الشرع أصالة، قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقال الله على كل شيء وكيل، وخالق كل شيء، كل ذلك قالوا أنه مخصوص، ثم تكلم على مقدمة عقلية وقال فلتجد الزيادة لها لأنها بمعنى، ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة، يعني وقالوا نقص من مقتضى العموم، فلتجد الزيادة لأنها بمعنى، يعني قلنا النقص أو إذا قلنا بمسألة النقص يعني التخصيص، لو عم العام هنا لما خصصه يبقى نقص، او قصرت العام على بعض افرادي نقص ولا. قال واذا صح النقص صح الزياده، نعم. ولان الوقوف دون حد النقل كالمجاوزه له، فكلاهما يبطل الحد على زعمك، فاذا جاز ابطاله مع النقص جاز مع الزياده، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد للآخر. إذا هو بيقول أن هذا أيضا وإن كان بالعقل فالعقل تحت الشرع. والثالث أن الأصوليين قاعدة قدر بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه. هذا كلام جيد جدا جدا جدا، ومعياره صحيح، معياره جيد جدا. والمعيار فيه هنا أنه قال المعنى المناسب إذا كان جليا، وهذا يفيدك جدا على مسألة العلل التي يأتي الأصوليون أو الفقهاء يعللون بها الأحكام فيقودون عمومات الأحاديث. ولذلك خرج من ذلك الإمام بن المنذر وقال النص لا يخصصه إلا النص في هذا الباب. فهنا يقولون لابد أن يكون المعنى المناسب جليا، وهذه سأضرب عليها الأمثلة، لكن بعد الصلاة لو فيها أسئلة يعني ارفعوها الآن أو بعثوها، وإن شاء الله بعد الصلاة نبدأ نكمل الكلام على هذا لأنها مسألة من الأهمية بمكان. بيقول المصنف الثالث أن الأصوليين القاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له بالزيادة عليه. هذا ممتاز جدا جدا جدا. ننظر هنا سنضرب أمثلة وأمثلة مضادة. عندنا الأمثلة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، تعال ننظر أولا أصلا المعنى المناسب في اللعن الخمر أو تحريم الخمر. ماذا قال الله جل وعلا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأدام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد هنا المعنى المناسب سيأتي، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى فيها هنا صد عن ذكر الله وفيها إفساد ذات البين، وهذا لا يأتي إلا بإلغاء العقل، إلا بإلغاء العقل. ولذلك المسكر هو ما غطى على الرأس وهناك نشوة، فهذا يعمل الفساد، الفساد ذات البين يعمل أيضا مع الفساد ذات البين الصد عن ذكر الله جل في علاه. فكلما كان كل ما كان في هذا المعنى من تغطية الرأس بإفساد ذات الذي يؤدي إلى إفساد ذات البين وإلى الصد عن ذكر الله جل في علاه ينزل منزلة الخمر، فالحشيش ينزل منزلة الخمر، الأفيون إن كان كذلك ينزل على، مع أنه كثير من الأطباء قالوا أنه لا يلعب بالرأس الله أعلم، لكن الحق أن كل ما لعب بالرأس فأفسد ذات البين فهذا كله ينزل منزلة الخمر، ويكون المعنى المناسب هنا في هذا الباب. يبقى إذن كل مشروب كماء الشعير وغير ذلك من المياه التي تباع الآن التي لا تنزل المنزلة وتفسد ذات البين وتصد عن ذكر الله جل في علاه، يعني لا تغطي العقل، فإنها تكون مخصوصة من هذا. يعني يبقى إذن عندنا معنى مناسب في هذا الباب. لو أخذنا المعاني الأخرى التي غير مناسبة، لما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار أو نار ضشيل فكأنما غمس يده بدم خنزير، وقال فقد عصى الله ورسوله. نحن لا نجد هنا يعني من القرائن المحتفة الشرعية التي تثبت المعنى المناسب. فلما نأتي أنا وأقول بأن حرمة اللعب بالنرد المقامرة، يبقى إذا أنا جعلت معنى مناسبا هنا الآن. تعال ننظر إليه، معنى ذلك أن من لعب بالنرد غير مقامر جاز له ذلك. أين سيذهب هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم الخنزير، من لعب بالنرد أو النرد شير فقد عصى الله ورسوله. قوضت أنا الآن التعميمه الآن العام، قوضته وخصصته هنا الآن في هذا الباب، ويحق استخدام العقل بهذا الباب ممدوح، وهذه شعرة بين الاستحسان وبين التشريع في هذا الباب. يبقى المستحسن العقلي هنا الآن لابد أن يكون تحت مظلة الشرع، تحت مظلة الشرع تكون المعنى هنا قرائن محتفة من الشرع أتت بها والعقل أقرها، فهنا يأتي الإلحاق، هنا يأتي الإلحاق. فهذا معنى جيد جدا في هذا الباب حتى يضيق لك دائرة الكلام في مسائل العقل في التي يعني تكون مواكبة لمسألة الشرع. هو ضرب أمثلة، يقول مثال ذلك على قول لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا لأجل معنى التشويش. التشويش طبعا تشويش إيش؟ تشويش عليه يعني غضبان، يبقى إذن عقله ليس معه، الإرادة ليست متكاملة، الهدوء غير موجود، يبقى إذن في هناك ما يتسلط على إرادته فلا يجعلها حرة مستوية. فقالوا كل ما ينزل هذه المنزلة تكون كذلك. إيش؟ الطعام، الشراب، الجوع الشديد يشوش، نعم، الشبع الشديد يشوش، الشهوة الشديدة تشوش، الهم الشديد، الحزن الشديد يشوش. فقالوا إذن كل ما كان من التشويشات فيكون حرام. قال فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف، وده خلاف ما أصلت بالجملة بإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا الإنكار للمعلوم في أصول الفقه. نحن نقول فالجواب أن ما ذكرته لا إشكال فيه على ما تقرر، أما الأول فليس بقياس من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الشرع. يعني هنا الآن بيتكلم عن العقل يستخدم، بنستخدم العقل فيما يكون تحت الشرع، تحت مظلة الشرع. وهنا لما يقول أيضا في جميع المشوشات بها إلحاق مسألة الغضب، نقول المعنى المناسب قد ظهر، المعنى المناسب قد ظهر، لأنه قالوا لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب ليش لا يقضي وهو غضبان؟ لما لا يقضي وهو غضبان؟ شدة الغضب وشدة الفرح تجعل الذهول أقرب من كل إنسان، وإليكم النبأ العظيم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل أضل راحلته ثم ولده، فما قال من شدة الفرح؟ ماذا قال؟ الذهول أصابه ولا ما أصابه؟ أصابه الذهول، فماذا قال؟ قال ما تمشي عشان تكونوا شهود في عقد الآن. ماذا يعني إذا قلنا بأنه أصابه الذهول ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبد هنا، وهنا الشرع يعني الشرع هنا يسامح في هذا الباب. لما؟ لأن الإرادة غير موجودة، لأن الإرادة غير موجودة. فهذا الأصل الذي يريد أن يقرره المصنف. أنا صرت فيه من تحت نظر الأدلة على حسب ما أعطاته من إطلاق أو تقييد، وهذا مبين في موضوع من كتاب القياس. فإن إذا دلنا الشرع على أن الإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، يبقى ما معنى المعتبر؟ يا شطار أنا ممكن أموت كمدا لو سألتكم ما معنى المعتبر ولا أجد إجابة، أسكت ولا أسأل؟ ما رأيك يا ماجد؟ طبعا في إنكار عليك أنه يومين أنت مش موجود في الدرس، خلاص المسألة أن أنت عشان كنت في المعرض، صح؟ ممتاز. أسكت ولا أسأل؟ أسأل. ماجد قال أسأل فلا أستطيع أن أرد على ماجد قوله فسألت. يبقى قال هنا، هنا يكون يعني الحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه على على عليه معتبر، يعني معنى المناسب. يعني ايش هنا الان؟ ماشي، الاجابات غير موجوده، الاجابات غير موجوده. انظر الى حوالي الفيس، هل اتوا بها ام لا؟ عامه يعني نقول في هذا الباب انه يكون معنى، المعنى المناسب هو الذي كان استنباطه من الشرع، له قرائن من الشرع عليه، له قرائن من الشرع عليه. فاذا يكون الامر على ايش؟ على معنى النص نفسه في الالحاق، هيكون معنى النص نفسه. فبهذا نقول بانه ليس تصرفا محضا للعقل، بل هو يبحث عن مقاصد الشريعه، يبحث عن مقاصد الشريعه. يبقى إذن المسألة بباسرها أنها في معنى الشر، أنها في معنى الشر. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، كأنه يقول المعنى المطلوب شرعا هو هذا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر، بين لك المعنى. لما حرمت الخمر التي من عصير العنب لمعنى فيها، ولذلك قال لك كل ما كان في المعنى نزل منزلته، ولذلك قال كل مسكر خمر، قال كل مسكر. هذه تبين لك أنني أنت عندما تلحق ويكون قياسا أنت ماذا فعلت؟ قلت أنني ألحقت بمعنى الشريعة، بمقصد من مقاصد الشريعة. نعم. وأما ثالثا في باب العموم والخصوص إن شاء الله أن الأدلة المفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ يعني المقصود به ظاهره، بل هي مبينة أن ظاهر المقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس جمع لهم فاخشوهم، فقال هذا عام يراد به الخصوص في هذا الباب. قال الله تعالى والله على شيء قدير خصص العقل، بمعنى انه لم يرد في العموم دخول ذات الباري ولا صفاته لان ذلك محال. نعم. بل المراد جميع ما عدا ذلك فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه، واذا كان كذلك لما صح القياس المجاوره، المجاورة عليه يعني. والحق أن الحق المجاور المجاور نوع من أنواع القياس. أما الثالث أن الحق كل مشوش بالغضب من باب القياس، والحق المسكوت عنه المنطوق بالقياس سائغ. قلنا لأنه في معنى إيش؟ نص، ويبحث لك عن المعنى المراد. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش، ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى أن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى. هنا الحق بأنه كما قلنا بأن مسألة الغضب يسير هل يدخل أم لا؟ الغضب يسير غير مشوش، والمسألة هنا إحنا قال أن الأصوليون يأخذ القاضي وهو غضبان. أي غضب؟ أي غضب؟ هما القرائن المختلفة التي بينت أن المقصود، المعنى المقصود في الشرع في هذا الباب هو أنه لا يحكم ولا يقضي في غضبه لأنه قد يجور بالغضب. طب ما الغضب، ما الغضب الذي يجعله يجور؟ ما الغضب الذي يجعله يتعدى ويتخطى المحل المطلوب منه؟ ما هو هذا الذي أردنا أن نبينه في هذا الباب؟ فيكون الأمر فيه ما فيه من النظر على أنه وإن خصصنا بالعقل خصصنا في معنى النص، في معنى النص. والأمر أصلا من غير احتياج إلى تخصيص، لأن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه. فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا كرديان، في الممتلئ ريا، وعطشا في الممتلئ، ممتلئ عطشا وأشبه ذلك. فإذا المعنى كما قلنا فيه التبيين في هذا الباب، ثم انتقل إلى المقدمة 11. هذه مقدمة ممتعة مهمة جدا، تبين لنا يعني ما محل قبول مسألة استخدام العقل وعدم قبول استخدام العقل. وأن المسألة دائرة على ما جاء النص به.